وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا ألا تشركوا به شيئا الآيات.
الآية الأخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله في الآية الأخرى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أشر في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى كرن حق الوالدين بحقه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذا قرأت في كتاب الله تجد آيات كثيرة قرن الله تبارك وتعالى فيها حق الوالدين بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فالله تبارك وتعالى أوصى بحق الوالدين وقرن هذا الحق بحقه لأنهما السبب في وجود هذا الشخص، ويجب على الإنسان أن يبر بوالديه. وأشرنا لكم أو ذكرنا لكم ذلك المثال بذلك الرجل الذي بر والديه، فيجب على كل مسلم منا أن يبر بوالديه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل من أحق بصحبتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. هذا ليس معناه هضم لحق الوالد، وإنما هو بيان لحق الأم، لأن الأم حقها أعظم من حق الأب. فالأم حملت هذا الجنين في بطنها 9 أشهر ثم عاشت معه تلك الفترة الطويلة، إذا مرض مرضت، وإن حزن حزنت، وإن فرح فرحت، فهي دائما مشغولة بابنها حتى ولو صار عمره إلى 50، ما دامت الأم موجودة فهي لا زالت تحن على هذا الولد وتشفق عليه. فيجب على المسلم أن يبر بوالديه ولا سيما الأم، وكذلك الأب، لأن الأب له حق. قوله بالوالدين إحسانا ثم قالوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا نهي عن قتل الأولاد الذي كان يحدث في الجاهلية خوفا من الجوع، فكان بعضهم يقتل ولده خشية أن يأكل معه أو أن يطعم معه، وكذلك كان فيه وأد البنات خوفا من العار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكانوا في الجاهلية يخشون من المرأة أن يحدث منها بعض الشيء فيسيء إليهم، فكان يعملون ذلك العمل السيء وهو خوفا من العار، يدفنون البنت وهي على قيد الحياة. والله تبارك وتعالى قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني إذا بشر بعضهم بأن زوجته ولدت بنتا يتأثر هذا التأثر ويرى أنه ذلك عيب، ويخشى أن يأتيه العار، يعني يتوارى بمعنى يختفي من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، يعني يمسك هذا البنت على هون أم يدسه في التراب. هذا كان في الجاهلية، أي عند أهل الجاهلية من العار عندهم أن البنت تخرج ويحدث لها ما يحدث من الآخرين. ولكن ما أدري عن جاهلية القرن 20 إلى أي حد وصل فيها الأمر في هذا الجانب. كلكم يعرف ذلك أن التبرج انتشر في العالم جميعا عن طريق الاستعمار وعن طريق الدعوة من هؤلاء التي تريد تحطيم المجتمعات وأخلاقهم، وادعوا على أن المرأة ظلمت وأنهم يحتاجون إلى نصرها والشد من أدرها لأنها مظلومة، حتى عقدت المؤتمرات التي سمعنا عنها من قريب من أجل تلك المرأة والذي حدث لها. والمعلوم على أن المرأة كانت في الجاهلية في تلك الحالة التي سمعتم، وكانت لا تعطى من الإرث شيئا، لأنهم يقولون الإرث ما يكون إلا لمن يحمل السيف ويركب الفرس، فلا يعطون البنت شيئا. فلما جاء الإسلام كرم هذه المرأة وأعزها بالإسلام وبتعاليم الإسلام، فجعلها أما بهذه المنزلة، حيث قال الجنة تحت أقدام الأمهات. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ربى بنتين أو ثلاثا كنا له حجاب من النار، ثم أعطاها نصيبها من المال، وقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة الميراث وهي قسمة عادلة. فقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا من نظر فيه بالبصيرة ما هو بالعاطفة يجد أن المرأة تأخذ أكثر مما يأخذه الرجل، المرأة تأخذ أكثر مما يأخذ أخيها، هي وإن أخذت النصف مما يأخذه الرجل إلا أنها لا تكاليف عليها، فحينما يتقدم لها الخاطب يدفع لها مالا، يدفع لها مهرا، ثم بعد ذلك هو الذي يعولها ويقدم لها كل ما تحتاجه، وماله هذا تربيه لنفسها، ليس له سلطة على مالها. أما أخوها حينما يأخذ ذلك المبلغ من المال فهو محتاج إلى أن يتزوج، محتاج إلى أن ينفق على من يعوله. فأنت إذا عملت الناحية الحسابية فتجد أن المرأة تأخذ أكثر مما يأخذه الرجل. وهذه القسمة تولاها رب العالمين ولم يكلها إلى عرب ولا إلى عجم. وإذا قرأت سورة النساء تجد تفصيل الميراث بين الورثة، فالله الذي تولى تلك القسمة بين عباده لأنه أعلم بما يصلحهم. إذ المرأة كانت في الجاهلية مهانة لا قيمة لها، ثم جاء الإسلام ورفع من شأنها وأعزها وأكرمها، فكونها تكون مستورة ومصانة فهذا الذي ينبغي أن تقوم به، لأن هذا فيه كرامتها والرفع من شأنها والمحافظة عليها. أما كونها تخرج تتبرج مع الرجال وتشاركهم في كل شيء فهذا هو الحط من شأنها، وقد أصبحت في الغرب كما نعرف ممتهنة لا قيمة لها أصلا، لأن المرأة لما تكون معززة مكرمة تكون لها قيمة. ثم هي وظيفتها التي أسندها الله تبارك وتعالى إليها وجعلها ممن يستطيع القيام بها أكثر من وظيفة الرجل. الرجل يذهب يعمل سبع ساعات ثم يعود وانتهى عمله، لكن المرأة في الليل والنهار تشتغل مع أبنائها، تربيهم التربية الحسنة التربية الطيبة، وكذلك عملها في البيت عمل كثير جدا، لا يستطيع الرجل أن يقوم بالعمل الذي تقوم به المرأة، وهذا شيء مجرب. فكان المرأة يدعى أن من حقوقها أن تتبرج وأن تخرج وأن تعمل ما تشاء، هذا هو امتهان للمرأة ولحقوقها. نحن نشير إلى هذه الآية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقد سئلت البارحة سؤالا عن قضية تحديد النسل وهذه الآية تشير إلى ذلك، ورسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ودعوة تحديد النسل هي من أعداء الإسلام، تحديد النسل هذه الدعوة من أعداء الإسلام الذين يريد القضاء على المسلمين. والذي يتتبع الأمور يعلم أن هناك جمعيات تدعو إلى تحديد النسل وتقدم الأموال لهؤلاء الذين يستجيبون لهذه الدعوة، يعني من دول الكفر تقدم المال للمسلمين حتى ينفذوا هذه الدعوة التي يدعون لها، فهل هم يحبون المسلمين حتى يقدموا لهم هذه الأموال ويدعونهم إلى هذه الدعوة؟ لا، إنما الغرض أن يقللوا من أعداء المسلمين حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذا. ثم الفلسفة التي يقدمونها ويقولون للشخص أنت إذا كان عندك عدد من الأولاد لا تستطيع أن تربيهم ولا أن تعلمهم ولا أن تنفق عليهم، وإنما يكفيك اثنين. ثم يقطع النسل بعد ذلك إما من الرجل وإما من المرأة، الوسائل معروفة، إما يقطع من الرجل كلية خلاص وإما يقطع من المرأة. طيب لو مات الطفلان من أين لك بعد ذلك أولاد؟ خلاص انتهى الموضوع، لأنك استجبت لهم وقبلت هذه الدعوة. الأمر الثاني أن رزقهم على الله ما هو عليك. الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والآية السابقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا تخويف لهؤلاء المساكين بأنكم إذا كثر عندكم الأولاد لن تستطيعوا أن تستطيعوا تربيتهم والإنفاق عليهم، وإنما عليكم أن تقبلوا هذه الدعوة ونحن نساعدكم. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الدعوات. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأن العملية هذه التي يعملونها فيها ما يشبه هذا النوع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الرزق ليس عليكم بل الرزق على الله تبارك وتعالى. ثم قال أيضا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا نهي وتوجيه للمسلم بالابتعاد عن الفواحش كلها، وهي المعاصي وما فحش منها من الزنا وغيره، من شرب الخمر وغيره. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى على أن يقرب الإنسان هذه الفواحش الظاهر منها والباطن. ثم نهى أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لك أن تعتدي على المسلم لا على أخذ ماله، والشريعة الإسلامية قد جعلت في ذلك حدا وهو قطع يد السارق إذا أخذ مال الغير وأخذه من حز مثله وأخذ النصاب المعلوم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكلكم يعلم أن هذه الحدود قد عطلت في أكثر العالم الإسلامي، وأن السارق لا تقطع يده، وأن القاتل لا يقتل، وأن شارب الخمر لا يجلد. هذه الحدود الظاهرة التي قال الله تبارك وتعالى فيها ولكم في القصاص حياة. فالفلسفة الشيطانية التي يقدمونها أعداء الإسلام للمسلمين حتى يتقبلوا منهم هذه الفكر، هذا الفكر، فإذا اعتدى إنسان على آخر وقتله الله تبارك وتعالى قال النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة. وكانوا في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة اعتدت على أخرى فقتلوا منهم واحدا أو اثنين، فإذا سلمت هذه القبيلة للقبيلة المقتول منها من ارتكب تلك الجريمة انتهى الموضوع، القتل أنفى للقتل. لكن إذا امتنعوا ولم يسلمهم ذاك القاتل تستمر الحروب بين القبيلتين ويكثر القتلى من الجانبين. الله تبارك وتعالى جعل القصاص حياة، هو أنفى للقتل، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أولي الألباب أهل العقول. كونوا فيه حياة معناه على أن القاتل الذي يحدث نفسه بأن فلان اعتدى علي وسأنتقم منه سأقتله، إذا علم أنه سيقتل امتنع عن قتله، لأنه يعلم إذا قتله فسيقتل. فصارت فيه حياة لنفسه وحياة للآخر. ولكم في القصاص حياة، يعني العبرة تؤخذ من هذا بأن القاتل إذا كان يعلم بأنه سيقتل فهو يمتنع عن القتل، أما إذا علم أنه سيسجن كما هو معمول به الآن في القوانين الوضعية فالأمر سهل، سيسجن فترة وسيخرج من السجن. كذلك السارق الذي يستعد بسلاحه ويدخل في نصف الليل على صاحب البيت بين محارمه فيكشف على نسائه ويروع أطفاله، وإذا قاومه صاحب المال صاحب البيت سيقتله، هذا شيء معروف لا ينكره أحد، يدخل ويعمل ذلك العمل ويأخذ المال ثم يذهب. إذا قبض عليه بدل ما تقطع يده الخائنة يقال لماذا تقطع هذه اليد العاملة؟ ولهذا نسمع من جمعية حقوق الإنسان وما يشبهها وهي لا تعرف للإنسان حقوقا تقول لماذا تقطع هذه اليد، هذه يد عاملة لماذا تقطعها، حتى يصبح المجتمع الذي يقيم الحدود مشلولا، يعني نصفه يصبح بدون أيدي، أيدي مقطوعة، هكذا يقولون يحافظون على حقوق المجرم. وأما المسكين الذي اعتدي عليه بين أولاده وبين نسائه وروع أطفاله ولو قاوم لقتل هذا لا حقوق له، هكذا يقولون، يعني الأمور معكوسة، يعني يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، فذاك الرجل المسكين هو الذي له الحقوق. وكلنا يعلم على أن الإنسان لو أصيب في إصبعه بجرح بسيط وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني واستشاره ماذا يصنع، لو قال له إذا لم تقطع اليد من هنا فسيسري هذا الألم في جسمك وستموت، سيبادر ويقطع يده بنصيحة يهودي أو نصراني طبيب. والله تبارك وتعالى قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه اليد فاسدة، اليد هذه فاسدة وخائنة فتحتاج إلى علاج، ما في علاج لها إلا أن تبتر تقطع، إذا قطعت هذه اليد تسلم أيدي كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحدود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليشهد بمعنى ليحضر عدد من الناس يشاهدون حينما يقام الحد على ذلك الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة، لماذا يحضرون؟ حتى يستفيدوا، بحيث أنهم لا يحدثوا أنفسهم بالاعتداء على الآخرين، لأن قطع اليد ليس فيه كما يدعي هؤلاء قطع ذلك العضو العامل، وإنما المقصود منه أن يستفيد منه المجتمع بحيث أنه يمتنع عن ارتكاب تلك الجرائم في حقوق الآخرين. والحق الأعظم هو لذلك الشخص الذي اعتدي عليه ودخل عليه في منزله، أما هذا فلا حق له لأنه معتدي وليس له من جزاء بادع له ولأمثاله إلا ذلك العمل. ثم أقول للإخوة ولا سيما الحجاج الذين يأتون من بلاد بعيدة، هذه البلاد كما هو معلوم على أنها تقيم شرع الله وتطبق الحدود، فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده وشارب الخمر يجلد، لأنها حدود نص عليها كتاب الله وفيها حياة. ولكني أنا أسأل وأقول للإخوة انظروا وأنتم تتجولون في المدينة وفي مكة، هل تجدون أيدي مقطوعة؟ ما توجد، وإنما هذا تشويش من هؤلاء المفسدون، لأنها إذا قطعت يد واحدة ففيها إنذار لآلاف من الناس، فأنتم شاهدوا في الحرم هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ الحمد لله الأيدي سليمة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن في القصاص حياة، إنسان تحدثه نفسه بارتكاب تلك الجريمة فيقام عليه الحج فيكون إنذار للأمة كلها. إذن تطبيق الحدود وإقامتها على عباد الله هذا شرع الله، والله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه وأمرهم، أي أمر عباده أن يقيموا حدوده وأن يطبقوا شرعه على عباد الله. والله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، ألا يعلم من خلق؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بمصالح العباد. أما المشرع الذي يضع القانون فهو ينظر في المجتمع حوله، لكن ما يعلم ماذا سيأتي في الغد، ما يعلم الغيب. والله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذه الحدود وأصبحت صالحة لكل زمان ومكان، وليس كما يقال أنها صالحة في ذاك الزمن وفي هذا الزمن لا تصلح، بل بالعكس صالحة في ذاك الزمن وصالحة في هذا الزمن وصالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة آخر الشرائع. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكتابه خاتم الكتب، والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن هذا الدين سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك جعل من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالرسول شارك الأنبياء في معجزات، في المعجزات المحسوسة، لأن الأنبياء السابقين معجزاتهم محسوسة، مثل موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانفلق، وهذه معجزة من الله، لا يمكن أي عصا أن تفلق البحر الأحمر، ولكن هذه معجزة من الله تبارك وتعالى. وكذلك الأنبياء، صالح جعلت له الناقة التي طلعت من الجبل من الصخرة، وكذلك عيسى جعلت له تلك الآيات كما نص عليها كتاب الله، ولكن تلك المعجزات لا يستفيد منها إلا أحد شخصين، الشخص الذي حضر ورآها ووفقه الله تبارك وتعالى الإيمان بها، والشخص الذي يؤمن بما جاء في كتاب الله بحيث أنه يصدق ما أخبرت به الأنبياء. أما القرآن وهو معجزة الرسول الخاصة، وعنده كما قلت معجزات أخرى شارك الأنبياء فيها، فقد انفلق له القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وسبح الحصى في يده والناس يسمعون تسبيحه، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، معجزات كثيرة من نوع معجزات الأنبياء السابقين، ولكن أعطي المعجزة الدائمة المستمرة وهي كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم كلام الله، ولهذا تحدى به البشرية جميعا على أن يأتوا بسورة من مثله، وأخبر على أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا زال التحدي مستمرا به إلى قيام الساعة. والله تبارك وتعالى لم يفرط في كتابه من شيء، والسنة شارحة وموضحة ومبينة لكتاب الله، فهذا كتاب الله، الله تبارك وتعالى جعله معجزة لنبيه ليستمر إلى قيام الساعة، بمعنى أن الدين الإسلامي هو الدين الناسخ للأديان جميعا، الصحيح منها منسوخ والمحرف محرف، لأن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا بنص القرآن، حرفوا التوراة والإنجيل وغيروها وبدلوها، ولا زال الباب يشرع حتى الوقت الحاضر، ولكن الإسلام ما فيه تشريع جديد، كتاب الله موجود بين أيدينا، والله قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولهذا الدعوة إلى التقريب بين الأديان هذه دعوة باطلة، دعوة فاسدة، دعوة مغرضة، ليس معنى هناك أديان صحيحة، ليس هناك أديان معترف بها، لأن الله يقول ومن يبتغي غير إسلام الدين فلن يقبل منه. فأي دين تريد أن تعتنقه؟ هم ما يريدون إلا أنك تتنازل عما عندك وتنضم إليهم، فما في تقريب بين الأديان. فالجماعة الذين يدعون إلى التقريب بين الأديان هذه دعوة الغرض منها هدم الإسلام وهدم تعاليم الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب يقرأ صحيفة من التوراة قال أفي شك أنت ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني لو أن موسى عليه السلام موجود في وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يكون نبيا، وإنما يكون تابعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو يقول لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم نزول عيسى في آخر الزمان هذا منصوص عليه في كتاب الله، وهذا الذي سيأتينا في الباب التالي، ومن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فالإسلام بيّن أن عيسى عبد عبد الله ورسوله، وهذا ما جاء في كتاب الله وما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بنص القرآن أنه رفع حيا. والذين يقولون أنه مات هم مخالفون لما جاء في كتاب الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال بل رفعه الله إليه، والله تبارك وتعالى رفعه إليه. وجاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم أنه سينزل آخر الزمان، ولكنه لا ينزل بشريعة مستقلة، لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أن موسى أن عيسى حينما ينزل سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد الجزية إلا الإسلام. هذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول ذلك حينما ينزل عيسى يطبق هذه الأشياء. ومتى نزول عيسى؟ الأحاديث دلت وهي أحاديث صحيحة صريحة أنه ينزل حين ظهور المهدي وخروج المسيح الدجال. المسيح الدجال الذي فتنته تطبق الأرض جميعا ويدخلها كلها ما عدا مكة والمدينة فيمنع من دخولها، وفتنته عظيمة لأن الله تبارك وتعالى مكنه بأنه أن يقول للسماء أن تمطر فتمطر، وأن يقول الأرض تنبت فتنبت، وأنه إذا أراد أن يمحقها محقت، وأن الخربة تخرج له كنوزها، ثم يدعي أنه الله، يدعي أنه الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى وأن عينه طافية، ثم قالوا إن ربكم ليس بأعور. فهو يأتي ويدعي الربوبية ويعيث في الأرض فسادا 40 يوما، وورد في الحديث أن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه مثل هذه الأيام. ولهذا سأل الصحابة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يومه كسنة، قالوا فماذا نصنع في الصلاة؟ فجزاهم الله خير وجاءت الفتوى، يعني هل هذا اليوم الطويل ما نصلي فيه إلا 5 صلوات؟ فقال لا، اقدروا له قدره، يعني قدروا الأوقات بقدرها. فحينما تقدرون وقت صلاة الصبح ووقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر تصلون. وهذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. هذا الذي يعيث في الأرض فسادا يتجه حينما يمنع من دخول المدينة، وفي الحديث الصحيح أنه يخرج إليه شاب من المدينة وأنه يقتله ويشقه نصفين ويخرج بين النصفين يمشي بينهما ثم يقول له قم فيقوم، فيقول له هل تؤمن أني ربك؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأنك المسيح الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلن يستطيع، يريد أن يقتله مرة أخرى فلن يستطيع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال، وعلمنا نستعيذ من فتنة المسيح الدجال حتى في صلاتنا، وما من نبي من الأنبياء إلا وكان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال، لأنها فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. فهذا الدجال حينما يذهب إلى الشام، وكما في الأحاديث الصحيحة أن أكثر أتباعه من اليهود، حينما يأتي إلى الشام يأتي والمهدي الذي لم يخلقه الله إلى الآن، وإنما هو سيخلق فيما بعد حينما يأتي وقته، وهو من نسل الحسن رضي الله عنه. هذا المهدي سيظهر في آخر الزمان، وهذه الدعوات التي ظهرت في العالم المهدية هذه كلها من الدجل، كلها لا أصل لها. المهدي الأحاديث الثابتة الصحيحة أنه سيظهر في آخر الزمان حينما تكون الدنيا فوضى لا حاكم فيها، وهو موجود في المدينة ويطلبون منه البيعة فيفر منهم إلى مكة، يفر ما يريد، فيدركونه في مكة فيبايعونه، ويقول له ألا ترى ما نحن فيه، فلما يبايعونه عند ذلك يكون هو قائدهم، وتعود الأمور كما كانت، ويكون هو قائد الجيش، ويذهب إلى الشام إلى بيت المقدس. فينزل عيسى عليه السلام في هذه الفترة وهو يصلي بالناس، فحينما يأتي، والحديث طويل في هذا الباب، وإنما هذه إشارة، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى الصحيحين يجد فيها هذه الأحاديث. فحينما جاء وهو يصلي، فأراد المهدي أن يتأخر وأن يصلي عيسى، فلم يرضى عيسى بل يبقيه مكانه ويقول له مكانك تكرمة لهذه الأمة، فيصلي خلفه، أي يصلي خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لم ينزل نبي، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته. هذه الفتن تحدث في آخر الزمان، ويحدث ما سمعتم. هذه الآية التي كنا نتحدث عنها وخرجنا لبيان هذا الدرس أو للحديث في هذا الموضوع، هذه الآية قال الله تبارك وتعالى فيها: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه كلها فيها وصايا عظيمة وتوجيه للمسلم. فالنفس لا يجوز قتلها إلا إذا قتلت النفس بالنفس، لأن قوله إلا بالحق أي من قتل شخصا عمدا يعني معتديا عليه فهذا الذي يقتل، النفس بالنفس. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم في حاجة إلى من يشفق عليه، إلى من يرعاه، لأنه فقد والده، ولهذا الله تبارك وتعالى أوصى به. ثم بين على أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا وعيد شديد، وهذه من الأمور التي توعد فيها، أي من المعاصي التي توعد فيها أشد وعيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن يعني أنك تربي له ماله وتحافظ له عليه، لأن اليتيم في حاجة إلى مساعدتك، وليس له أحد يدفع عنه الظلم. فإذا كان وليه يظلمه ويأخذ ماله، الله تبارك وتعالى هو الخصم له: الذين يأكل أموالهم ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا. ثم أمرك على أن تربي ذلك المال، والعلماء قد بيّنوا في هذا على أن الغني لا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا، وإنما يربي له المال لنفسه أي لليتيم. فإذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والمعروف معناه أنك تأخذ بقدر أجرتك، يعني تجعل نفسك كأنك أجير تشتغل في هذا المال، ولك أجرة محددة، فأنت لا تتجاوز هذه الأجرة، وإنما تأخذ بهذا المقدار وتحافظ على مال اليتيم. جميع التصرف في مال اليتيم، يعني ما هو الأكل فقط، وإنما جميع التصرفات في مال اليتيم. لا يجوز لك أن تأخذ ماله وأن تعطيه الردي وأن تأخذ الشيء الحسن، وإنما عليك أن تحافظ على هذا المال وتربيه لهذا الطفل الصغير حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ سن الرشد عند ذلك يختبر، فإذا كان يحسن التصرف عند ذلك تعطيه ماله. ثم قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وهذه كلها تعاليم شرعية، أحكام شرعية، الله تبارك وتعالى يبين فيها على أنه يجب أن يكون هناك عدل في المجتمع، وهناك يكون إنصاف. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الله يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يعني أنت إذا كلت لنفسك أو وزنت لنفسك تستوفي حقك وزيادة، وإذا جئت تبيع على الآخرين تكيل لهم أو تزين تنقصهم حقهم، فهذا فيه وعيد شديد. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني لا تظلموا الآخرين، خذوا حقوقكم واعطوا الآخرين حقوقهم. ثم قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا من لطف الله تبارك وتعالى، لأنه قد يحدث في الكيل والوزن بعض الشيء ولكن غير متعمد، فإذا حدث بعض الشيء فالله تبارك وتعالى لا يكلف هذه النفس إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا تكلمتم، إذا شهدتم، يعني ما تجعل الشهادة للقريب وتعتدي على البعيد، تظلمه بالقول أو الفعل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فالله تبارك وتعالى حث على العدل. فإذا كان هذا قريبك والآخر بعيد عنك، ولكن قريبك هو المعتدي، ويجب عليك أن تقول الحق وأن تشهد بالحق. وهذه هي العدالة التي ينبغي أن يقوم بها المسلم، لأن الله تبارك وتعالى حث عليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الكبائر وأكبر الكبائر ثم قال: ألا وقول الزور، يعني قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكان متكئا وهو يتحدث بهذا الكلام، ثم قال: ألا وقول الزور. فلما جاء إلى هذه العبارة جلس، بدل ما كان متكئا جلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ثم ما زال يكررها حتى قال الصحابة: يا ليته سكت، يعني أشفقوا عليه من تكرارها. ولهذا بين العلماء لماذا حينما كان يتكلم بالشرك بالله والقتل وفي تلك الحالة ما قام، بل بقي على ما هو عليه متكئ، لكن حينما جاء إلى قول الزور وشهادة الزور قام وجلس وكرر هذه الكلمة كثيرا. العلماء بينوا، قالوا: إن الشرك لا يضر إلا صاحب الشخص، يعني الشخص الذي يشرك فشركه عليه، ما في تعدي للآخرين، يعني ظلم نفسه هو ولا يتعدى عمله للآخرين. لكن قول الزور وشهادة الزور فيه اعتداء على الآخرين. ثم أن الشرك طبيعة الناس تنفر عنه، الطبيعة تنفر عن الشرك، كونه يجعل لله ندا، كونه يعبد مع الله غيره. لكن قضية قول الزور وشهادة الزور هذه فيها دواعي، إنسان قد يكون بينك وبينه خلاف فتريد أن تضره بأن تشهد عليه بالباطل وهكذا. فلما كانت هناك دواعي تدعو الناس للتساهل في هذا الأمر، وهي شهادة الزور وقول الزور، الكلام في أعراض الناس بالغيبة والنميمة، لأن قول الزور يشمل هذه الأشياء جميعا، فالرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بهذا وكرر الكلام عنه لينفر الناس من هذا العمل الذي يتساهلون فيه. والناس يعرفون هذا بطبيعة الحال، على أن الشهادة من شخص على آخر بالباطل قد يدعوه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء ويقول فلان هو يعتدي عليه ويعمل عليه كذا، أنا أشهد عليه. ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا العمل. فينبغي للمسلم إذا قال قولا أن يكون عادلا، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم فعليكم بالعدل. ثم قالوا: بعهد الله أوفوا. وعهد الله تبارك وتعالى علينا هو أن نطيعه فلا نعصيه، وأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. فمن أطاع الله تبارك وتعالى فيما أمره به وانتهى عن جميع ما نهاه عنه فهذا وفاء بالعهد، لأن العهد أخذ علينا أن نؤدي هذه الأعمال التي طلبت منا بالوفاء لله تبارك وتعالى، وكذلك الوفاء للآخرين حينما تعاهدهم أو تقدم لهم شيئا تلتزم به، فعليك أن تفي بما وعدت به والتزمت به. ثم قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا التي سبق ذكرها من توحيد الله والإحسان إلى الوالدين والنهي عن قرب الفواحش والنهي عن قتل النفس والقول بالعدل وعدم التطفيف في الميزان والمكيال والقول بالعدل بين الناس، هذه الأمور مما وصى الله تبارك وتعالى بها عباده، وصاهم بها ليحافظوا عليها ويقوموا بها ويؤدوها كما طلبت منهم. ثم قال أن هذا الذي وصاكم به أنه هو صراط الله المستقيم، والصراط معناها الطريق الموصل من مكان إلى آخر. فالإسلام هو الصراط، القرآن هو الصراط، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم الذي من تمسك به في هذه الدنيا وسار عليه وصل إلى الجنة التي يريدها. وقال ابن مسعود وغيره أن صراط الله وحبل الله هو بأيدينا في هذه الدنيا، وهو كتاب الله وسنة رسوله، طرفه في أيدينا هنا وآخره في الجنة، فمن تمسك به فسيصل إلى الجنة. والله قال في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط واحد وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل كثيرة متعددة، وضربنا لكم المثال البارحة لمن كان موجودا على أننا إذا أردنا أن نصل إلى مكة فنأخذ بهذا الطريق من هنا المتجه إلى مكة، إذا خرجنا قليلا ووجدنا الطرق المتشعبة هنا وهنا وتركنا هذا الخط المستقيم وعدلنا فلن نصل إلى مكة. إذن من يريد الجنة فعليه أن يتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه طريق موصل إلى الجنة إلا ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي.
طب اقرأ الشرح. قل: تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم.
قال العماد بن كثير: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا، بل وحيا منه وأمرا من عنده أن لا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم أن لا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلك وصاكم به. انتهى.
نعم. اقرأ.
قلت: فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى أن لا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه: أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان بهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
هذه الآية وهي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، المفسرون يبينون على أن قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين تعالوا يعني هلموا وأقربوا حتى أبين لكم الذي حرمه عليكم ربكم، ومما حرمه عليكم أن تجعلوا له شريكا وهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يميتكم. ولهذا يقول العلماء أن هذا هو الذي فهمه هرقل، وهرقل ملك الروم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له يدعوه إلى الإسلام كما في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. فلما جاءه الكتاب من الرسول يدعوه إلى الإسلام، وكان أبو سفيان في تلك الفترة ما زال على الشرك،